الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يعني الحمد لله رب العالمين، انتهينا من كده من كتاب شرح حديث ابن عمر من المسائل المتعلقه بكتاب الطلاق، طبر يعني اشهر المسائل التي لا يستغنى عنها الطالب، لا سمى الاخوه الذين يكونوا بالتدريس او الخطابه الى اخره، يعني درسناها دراسه وفيه نحسبها كذلك ان شاء الله، وان كان من تقصير فمن نفسي، وان كان من خلل فمن نفس والشيطان، وان كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، نساله دائما العون والتوفيق. ثم رجعت بعد ذلك الى حديث ابن عمر والنظر في ثنايا كلمات الخبر والتعليق عليه على حسب ما تعودنا عليه من نظر في مفردات الحديث. وبهذا نكون قد انتهينا من حديث ابن عمر. كما المفروض أسلم اليوم شجرة إسناد حديث فاطمة، بعد فيها فوائد جدا مهمة في الناحية الصلاحية الحديثية، وهي يعني رأس المسألة، فيها مسألة النفقة ومسألة الاعتداد، والعدة لها باب مستقل ذكرها المصنف رحمه الله. فإن شاء الله تعالى نحاول أن ننتهي من حديث يوم الأربعاء القادم نهائيا، حديث فاطمة أيضا إن شاء الله بحاول ألملمه سريعا. ويوم السبت إن شاء الله نبدأ في كتاب ابن تيمية، يعني نرجع الفخيم والفقه الآن، ونبدأ في كلام في كتاب شيخ الإسلام اللي هو تحريم قتل الكفار بمجرد كفرهم، وهذا كتاب حافل جدا جدا، ونحاول إن شاء الله نربطه كلامه في هذا المصنف القاعدة هذه مع بقية كتبه، وده اللي قام به المحشي رضي الله خيرا حيث استطرد في النقل، لنؤكد للجميع للحاقدين على ابن تيمية وللإنسان وللضالين المغالين من أدعياء التكفير والخروج على الأمور ومثل هذه الأشياء، لنرى كيف يفهم كلام شيخ الإسلام بكلام شيخ الإسلام، والاقتضاب والاختصار من كلام شيخ الإسلام لا يجوز، يحدث خللا خطيرا في كلامه رحمه الله، ومثله وعلى نفس طريقته تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنحن باشتياق لهذا الكتاب نحاول أن ندرسه دراسة متأنية، وهو يطبق أصول الفقه، ونرى هذا إن شاء الله تعالى مستطردا في هذا الكتاب، ثم بالتعليق على كتاب أيضا إن شاء الله نحاول نأتي به كتاب للدكتور عبد العزيز الرئيس جزاه الله خيرا، قاعدة تقعدات جدا مهمة أيضا في مسألة التكفير والخروج ومثل هذه الأشياء، مقدمات جميلة، ويعرفك ببعض الفرق المعاصرة التي تتبنى هذه الأفكار الهدامة في البلاد والعباد. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأن ننهي الأمر فيه، ثم نرجع إلى ما نحن عليه. أسأل الله عز وجل أن يبارك في وقتنا، ونلتقي على خير إن شاء الله. على إثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر مفصلة ومجملة، ودي إن شاء الله الأخ أنس مشكورا هيأتي بالملف اللي معاه بالنسبة لمشاكل الإسناد، حاول ألف أقل عدد من الورق علشان دي هتحفظ معاك في الملف، تحفظ معاك عشان أنا عايز أقولها كتير، إن شاء الله الأخ أنس هيجيبها إن شاء الله المجلس القادم وتكون معاك في الملف. دي شاكل الإسناد حديث ابن عمر، كل الروايات حديث ابن عمر، تمام؟ احنا اختصرنا الروايات وعلقنا عليها باختصار، اما الشجرة التفصيلية في الورق هذا، فدي ان شاء الله الاخوة يحفظوها في الملف في كتاب الطلاق من حديث ابن عمر. وعلى اثر الروايات الواردة في حديث ابن عمر مفصلة ومجملة، اختلف الفقهاء في تطبيقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والراجعة على قولين، واصحهما المنع لظاهر الخبر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعده وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وهذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن خلافا لأبي حنيفة رحمه الله قال يجوز، وعند المالكية يستحب التأخير، والقول قول الشافعية والحنابلة ومن معهم. قال عبد الغني المقدسي وفي لفظ، فحسبت من تلاقها في سياق ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لفظة فحسبت من تلاقها في رواية ورجعها عبد الله كما أمر رسول الله، يبقى في رجع، والرجع بتكون ايه؟ بعد طلاق. فاللفظة هذه مهمة، أي فحسبت تلك التطليقة التي طلقها لامرأته وهي حائض. وتوضحها الرواية عن ابن عمر صاحب القصة نفسه رضي الله عنه قال حسبت علي بتطليقة، حسبت علي بتطليقة، دي عند البخاري بالعزم المذكور. وهذا السياق بهذا الإسناد، قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير بن عمر قال قال حسبت علي بتطليقة، هذا السياق البخاري. بواب البخاري للحديث في كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. قال ابن حجر رحمه الله كذا بت الحكم بالمسألة، وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس ابن عمرو وغيرهما أنه لا يقع. ركزوا من هذا الكلام، لا يقال الخلاف في خلاف قديم، لا، هو كان على كما حدث ابن سيرين، قص ابن سيرين في الخبر ورد تمام بعد 20 سنة تمام. فأصبح الآن بعدما سأل وعرف الحكم لا يكون خلافا تمام. فهنا نواصل، يبقى فيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس ابن عمرو وغيرهما أنه لا يقع. ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك، يبقى كان قبل كده حصل ايه خلاف، راحوا سألوا صاحب القصة أخبرهم بما حصل، هيبقى الخلاف من طاووس؟ هذا مستحيل، ومن خلاس ابن عمرو؟ هذا مستحيل. يبقى ما لا يقال بقى ان كان في خلاف لا، انت هنا يقول هذا سمك ابن حجر ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر. طب الذي سأل ابن عمر بلغ السائل ما بلغ، هيبقى علم هو عليه صاحب المشكلة رأسا، فبلغ أنه قال حسبت علي بتطليق، إذا لا يبقى في كلام لا مع طاووس ولا مع خلاس ابن عمر. وهذا الخلاف قضي عليه وانتهى أمره بالسؤال والجواب مما لا مجال للشك فيه ولا للتأويل، ولذا بت البخاري بالحكم. خلاص أصبح بقى الكلام ما عاد معنى. قوله في سياق البخاري من طريق شعبة عن أنس ابن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فمه. سياقات واضحة تمام. وفي السياق لمسلم من طريق شعبة عن قتادة قال سمعت يونس ابن جبير عن ابن عمر وفيه قلت تحتسب، في السياق فتعتد بتلك التطليقة تحتسب، إذا كان فيها شيء من الإدمار لا وضحها، وضح في هذه الرواية فتعتد يعني أفتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إن عجل واستحمق، أي ابن عمر في السياق فما أصله فما، يبقى السياق أو في الرواية التي معنا رواية أخرى قوله فما أصله فما هو استفهام فيه اكتفاء، أي فما يكون إن لم تحتسب، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام، فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك، أنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البر رحمه الله معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا لقول السائل أي يعتد بها، فكأنه قال وهل من ذلك بد. وقوله أرأيت إن عجز واستحمق، أي إن عجز عن فرض فلم يقم، إن عجز عن فرض فلم يقم، أو استحمق فلم يأت به، أيكون ذلك عذرا له؟ إن عجز عن فرض فلم يقم أو استحمق فلم يأتي به أيكون ذلك عذرا له؟ قال الخطبي رحمه الله وفي الكلام حذف، أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق، أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطل عجزه؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه، وقيل غير ذلك نحو ما ذكرته. وسبق نقل كلام الخطابي في المخالف وابن الملقن وابن عبد البر. وهذا النووي يقول: شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. ده كلام النووي. وطبعا ابن بعض أهل الظاهر هو كما ذكر الحافظ ابن حجر هو ابن حزم، مع أنه ده هنا على خلاف شيخ المذهب اللي هو داود، فداود مع جميع العلماء تمام خناق شذ ابن حزم فخالف في هذه الجزئية. قال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق، وعلل هذا الكلام بقوله لأنه غير مأذون فيه، لأنه غير مأذون فيه فأشبه طلاق الأجنبية. طبعا ده استنباط في مقابلة ايه؟ في مقابلة نص، يبقى يعني اصبح تعليل غير مقبول، لانه محيط القصة كلها تؤكد على انه ايه؟ على انه واقع كما مرت الروايات الكثيرة. قال ابن حجر رحمه الله: كأن النووي اراد ببعض اهل الظاهر ابن حزم، فانه ممن جرد القول بذلك وانتصر له. ده كلام بقى الحافظ ابن حجر، وانا يعني اكتفيت بنقل حافظ ابن حجر انه أجاد في الرد بما لا داعي للكلام، نظر بقى في كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد خرجوا عن محيط النص وبدأوا في القياسات والتأويلات وكل. طبعا هذا غير مرضي أبدا، ولعل الأمر في ذلك هو يعني الوقوع في مأزق الذي وقع فيه ابن حزم رحمه الله تعالى، استناد على بعض الروايات كما سبق النظر فيها. ونقلت هنا عن ابن رجب اعتراض برواية أخرى أضرت بالرواية ذكر ابن حزم وتمسك بها، وأيضا الرواية ابن الزبير تعلق بها شيخ الإسلام كما تعلق ابن حزم ومعه في هذه الجزئية. لكن ننظر بكلام الحافظ ابن حجر فهو كلام لا يحتاج مزيد كلام، وبذلك انتفيت به. فالمسألة يعني كما قدر الحافظ ابن حجر كلها مبنية على التأويلات والقياسات الفاسدة التي تخالف النص. تمام. قال ابن حجر: كأن النووي أراد ببعض أهل الظاهر ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة. ركزوا بقى في هذا الكلام نستفيد منه من ناحية أصولية. وأجاب أي ابن حزم عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي. ده لمين؟ ابن حزم. يعني هو بيقول انه هو امر بمراجعة لانه اجتنبها. طبعا ده كلام بالايه؟ يعني كلام عقلي بيحتاج الى روايات من هذا الكلام. فامره ان يعيدها اليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي، وتعقب بان الحمل على ده اصله بقى في الاصول. فحمل على أن أو تعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. ودي جزئية في غاية الأهمية. يبقى المحمل أو التوجيه الشرعي هو الأصل، وقلنا أنه إذا كانت ظهرت النصوص بدلالاتها وسياقاتها إذا لا مجال للمعارضة. إمتى اللغة؟ عندما يكون في غموض في دلالة الألفاظ وفي إيماءات وتنبيهات من النص، عندئذ نستأنس باللغة العربية في الكشف والبيان. أما أن يعترض على المعنى الشرعي بالمعنى اللغوي فهذا غير مقبول، أو أن تدخل بالمعنى اللغوي في الكلمة وتخضع له المعنى الاصطلاحي. طبعا ده كلام لا يعرف أبدا، وده هيبقى هنا شيء بالنظير. وبالمناسبة الذين يفتون في كل عام في رمضان لك انوي الاعتكاف لحظة قيامك في المسجد، ده فرحته وانت بتصلي انوي القيام انوي الاعتكاف تمام، وانت بتصلي انوي اللي معرفش الاعتكاف لحظة قيامك في الايه، وهم يعدوا ده من الاعتكاف في رمضان. طبعا ده شغل ايه؟ خارج تماما عن نطاق المضبوط. تمام. لانه الاعتكاف المعني هو الاعتكاف الذي سيدنا فيه وامامنا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. فشغل بقى الجماعة اللي هم اللي شغالين بقى كده ده ما يصح هذا الكلام. ده ايه؟ طبعا ده تهريج ولا يصح. وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا، وأجاب عن قول ابن عمر، يبقى له ملمح أول. الثاني أجاب عن قول ابن عمر حسبت علي بتصريق، ده كلام لمن؟ إيه لابن حزم. والكلام حسبت علي لمن؟ لصاحب المشكلة رأسا، يعني هو صاحب المشكلة صحابي وابو صحابي وفريد الرسول، يعني الأطراف الثلاثة رسول خليفة راشد ابن الخليفة الراشد، يعني ما أدري المشكلة. قال حسبت علي، قالوا لا ما حسبتش، تفتيك إزاي؟ هو قال حسبت صريحة، يعني بتكلم بالعربي بالإنجليزي، يعني حسبت علي تصريقا، بأنه لن يصرح بمن حسبها عليه. ركز بقى، لا ده مهم، يعني ده جدا مهم. بص يا اخواني، اذكر كلمة لشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين، انه حذر الطالب ان يبدأ في المحلل ابن حزم قبل ان يترعرع في اصول الفقه، يكون عنده دراية باصول الحديث والفقه، يكون يعني عندك استقراء لحد ما، والا هتاخد من بين ابن حزم وانت ماخد على كل اللي حواليك. واذا تربيت عاد ابن حزم ابتداء لم تقضى على لاي شيء اخر، تمام؟ هذه واضح، يعني واضح ازاي، ده مهم جدا. فاللي بيمشي على شيء بايه بيشير عليه. ولا ترى الجامعات المرزولة المعاصرة اللي دايما بياخدوا مين؟ الشباب الحماس وينفخوا فيه. خليني بقى اما تطفي النار دي، اظل طبعا يعني صعب انه يرجع الا ان شاء الله. قال بانه لن يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في احد دون رسول الله. كلام طبعا تمام. وتعقب بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكذا، خذف في عهد رسول الله، يعني والرسول حي صلى الله عليه وسلم، من يأمر؟ وأهل الصلاة على هذا الكلام منهم ابن حزم رأسا، تمام؟ قال فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ، هو النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بعض الشراح. شوف الحافظ ابن حزم، لا ده مش عاجبه الرد ده، له عايز أوضح، بيقول وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي. ركز بقى، يعني ده من الأصول، هو مش عاجبه ومن حقه، هو عاد يقول انا عندي الروايه صريحه، ايه عندي الاقوى، مش محتاج ان انا اقول الاصلاح هنا، انا عندي الاقوى من صاحب المشكله راسا، تمام. يقول وعندي انه لا ينبغي ان يجيء فيه الخلاف الذي بقول الصحابي امرنا بكذا، فان في ذلك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا، وليس كذلك في قصه ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر. ركز بقى كده، جاب من الآخر هو الآمر، يبقى الصورة هذه غير هذه. ممكن يبقى في اعتراض يقول لك في عهد النبي، يعني ممكن يكون مثلا الأمر مأمور من النبي أو مأمور من المأمور من، ونخش بمشكلة صلاحية في المسألة اللي احنا صدقت الآمر بالأمر، هل أمر بالشيء ولا لا، صح بالضبط. فقال لك لا، أنا دي مش شرطة دي كمان، ده هنا المسألة أطراف ابن عمر وأبوه رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم، مره يبقى الأمر مباشر، يبقى الأمر فيه إيه؟ مفيش بقى مكان، هنا ما طفاش القاعدة دي، فهنا وده طبعا لشكل من الحق مع أو أوضح مع ابن حجر رحمه الله تعالى بشكل أجزل. قال وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، يعني أمره بالمراجعة وقال له تفعل إذا رفضت إنك تطلق. يبقى ده كلام من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج بهذا الكلام غير مقبول. وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليق، كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي بعيدا جدا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك، تمام؟ وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه، وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيب من صنيعه، لفظ البخاري تغيظ من صنيعه. كيف لن يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟ ده كلام ابن حافظ ابن حجر بتاخدوه في الروايات بدلالة الألفاظ الموجودة. وقد أخرج ابن وهب في مسنده. طبعا سبق عندنا في شقة الإسناد أنه أخونا شكانة سعادة إلى إيه؟ إلى هذا الكتاب على أنه لم يقف الحافظ رحمه الله وقف على مسند ابن وهب. هذه الرواية أخذت في طريق الوسطى من طريق الحافظ ابن حجر. قال عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته ويحاق إلى آخر الرواية. قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة وهي إيه واحدة. قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالما هو ابن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخرج الدارقطني بإسناده عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. دي سبقة الرواية في شكل الإسناد عندك. فالذي في سنة الدارقطني بن عازب المذكور أخرجه بالإسناد المذكور نحو غيره من السياقات، يعني مثل غيره من الايه من السياقات المذكورة في الباب. وفي آخره قال ابن أبي ذئب في حديثه هي واحدة فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ده السياق حبيت أجيبه بتمام من ايه من سنن الدارقطني على خلاف الإضمار اللي قد يشك منه يشك فيه على غير ظاهره كما ترى. وانظر لزاما شغة الإسناد للحديث وألفاظه ففيه كثير من أنه طلق امرأته تطليقة واحدة وبلازم قوله حسبت علي تطليقة يكون ما أراده الحافظ ابن حجر بالسياق المذكور هي واحدة. يبقى مفيش خلاف بين الايه بين الألفاظ لأن الألفاظ أتت صريحة أكثر من وقت حسبت عليها تطليقة أو أنه طلق امرأته تطليقة واحدة. قال رحمه الله وهذا نص في موضع الخلاف. الألفاظ الايه الصريحة هذه وهذا نص في موضع الخلاف يعني هي واحدة فيجب المصير إليه هو كما قال رحمه الله. قال وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم. ركز ده وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم يعني قال له ايش يسوي في الأشياء هذه ها من خلال الاستقراءات بقى ما هقول برد بقى على ابن حزم هو اللي جاب بعدين تمام. فأورده عليه مثل هذه الألفاظ بايش رد هذه الألفاظ ربما كل غابت عنك وأتيت ببعض السياقات على إسنادك واتكلمت من خلالها تمام. فأجابه بأن قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي فألزمه شو بقى كلمة اتفهم الكلمة دي ها؟ فألزمه بأنه نقض أصله. فهمتوها نقض ايه ما فيش لعله عنده تمام ما فيش عنده لعله دي خاص ما فيش فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وقع في هذا الحال واضح الكلام هاي جدا. فهذه فائدة. وذكر رحمه الله غير ما ذكر من الروايات تؤكد على ما قال ورد به. وانظر المسألة الحديثية. قال رحمه الله وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له. وأعظم ما احتج به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك لفظ مسلم وللنسائي وأبي داود فردها عليه. زاد أبو داود ولم يرها شيئا. قال وإسناده صحيح وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه إلى أن قال ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق وفيه بعض الزيادة ذي اللي احنا قلناه هناك ده كله كلام الحافظ ابن حجر تمام. فأشار إلى هذه الزيادة ولعله طوى ذكرها عمدا. وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر، يعني كأنه اختصر أو أتى من أظهر الأشياء التي تكلم بها ابن تيمية رحمه الله تعالى وانتصر لرأيه تبعا لابن حزم، تمام؟ فإنه يعني اعتبر هذه الرواية فقط، وبعدين بدأ يخش بقى في التأويلات والتعليلات والقياسات واستطر كثيرا في هذا الشيء، ومثل ابن تيمية ابن القيم في تهذيب السنن كذلك بشكل بطريقة سنن أبي داود بشكل واضح. فأعزوتك إلى شجرة الإسناد والتعليق عليها في مطلع شرح الحديث، فإن خطر الاختلاف فيه على ابن الريج على أبي الزبير، صح؟ فرواه أربعة عنه، اللي هو حجاج بن الصيص وأبو عاصم النبيل ومسلم بن خالد وسعيد بن سالم، كم واحد؟ أربعة. رواه كرواية الجماعة اللي هي إيه؟ اللي هي حسبت عليه مثل الغير، تمام؟ وخلافهم في ابن جريج عبد الرزاق وروح، يعني أصلا اختلف على مين؟ عبد جريج، تمام؟ رواه ست، أربعة مع الجماعة واثنين خلفه، يبقى أصبح اختلف أصلا عليه فذرة أصلا. يبقى لو نطبق علم الحديث هيعتبر اثنين دول مخالفين لمين؟ للأربعة. لو احنا قلنا على الوجه العام لعشرات الروايات اللي سبقت هيكون ايه؟ بعيد تماما عن محيط الكلام. قال فزاد، اللي هو بقى هذه الرواية من طريق عبد الرزاق وروح، فزاد ولم يرها شيئا، تعلقوا بهذه اللفظة. وبهذا نفهم محيط نظر المخالف بطريق الرجال والعلال. قال ابن عبد البر رحمه الله ولم يرها شيئا منكر لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ تمام؟ ولو صح فمعناه عندي والله أعلم ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة. ده كلام مين؟ ابن عيب أعمل الحديث قواعد الحديث وعلم الرجال والعلل، وبعدين أيضا لو لم يكن يبقى لابد أن تحمل على هذا، فإن لم ترتدي الحمل على هذا يبقى ندخل بعلم الحديث، إذن هذا لا تسلم لهذه الرواية. وقال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير، سبق طبعا معاك في الكراسة الإسنادية. ونقل رحمه الله عن الخطابي والبياقي، هو ابن حجر، ونقل رحمه الله عن الخطابي والبياقي في معرفته عن الشافعي ما سبق ذكره. قال ابن عبد البر واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي، قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. ابن عبد البر يقول واحتج بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي، قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر. شو بقى الكلام ده؟ رواية عن الشعبي، هو يجيب ضده، وده بيبقى أيضا بناخذ هذا لطيف، أنا كطلاب علم اتكلم بالحجج والبراهين عمن سلف، لأن أي معاصر محجوب بإيه؟ محجوب بمن سلف، دي الوراثة التركة. فإن قال أنا رجل وهم رجال يبقى ده طبعا كده إيه؟ كده دخلنا في المعرة، فهم رجال أما هو فليس برجل، تمام؟ فقال رحمه الله أي ابن عبد البر ليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة. طيب محتاجنا نقول طب هو قال الكلام ده ليه؟ تمام؟ قال كما روي ذلك عنه منصوصا. عمين؟ عندها جبهة هو بيرد باللي روي عن الشعبي، روي عنه منصوصا أنه قال يقع عليها الطلاق ولا تعتد بتلك الحيضة. ده لمين؟ للشعبي. إذا كنت أنت جئت عن الشعبي بهذه الرواية فهذه الرواية ودي اللي هتمشي مع مقتضى إيه؟ مع مقتضى الأخبار أو الروايات اللي سبقت. هكذا أعمل ابن عبد البر في رده ما روي عنه من الوجهين، فاعتبر منهما ما تؤيده النصوص الصحيحة الصريحة والظاهرة
ولم يعتبر الأخرى المخالفة لذلك. منا نأخذ فايدة، فايدة لنا بإيه الفايدة؟ فايدة جدا مهمة ونبات عليها كثيرا. ها هننزل الكلام ده على من شيوخنا المعاصرين. أحسن تبارك الله فيك. يبقى بص يا إخواني، يعني إيه الشيخ رحمه الله تعالى أو حافظ من بقي منهم له قولان، وده أمر وارد. الحال بالضبط حال إيه؟ حال الأئمة الأربعة من فقه المخالف ندرسه. ها رواية عن مالك وثانية عن مالك وثالثة عن مالك، واحد عن أحمد وثانية وثالثة عن أحمد والشافعي وشي. ها إيه الروايات؟ سبحان الله، ده مندوحة، دي مندوحة للأئمة إنه لا يتكلم برأي مجرد، إنما يتكلم بإيه؟ بنصوص. أنت الآن قارئ القرآن وحافظ القرآن صحيح؟ تقرأه مرات وعشرات المرات يوميا وأسبوعيا وشهريا تقرأ صحيح؟ وفي لحظات تقف مع آية صحيح؟ تأتي منها بحكم صحيح؟ أنت الآن خطيب تخطب على المنبر خطبة اليوم، تعالى بعد إيه؟ بعد إن شاء الله شهرين ثلاثة أربعة وانظر فيها ثانية، تجد إن شاء الله الحصيلة العلمية بآية بخبر بأثر جديد نما إلى علمك. بتعمل إيه؟ قد تغير، بتشيل وبتحط. أنت أنت ده ملمح، ملمح بسيط صحيح؟ تعالى بقى اليوم شيخ من مشايخ أكثر فتوى بموجب أخي على نفسه شهر اللي بعده أو سنة الأخيرة أفتى ببعد، قل لك لا أنا والله ليا فتوى. طب ودي نعمل إيه في دي؟ لما في البداية في لما زعلوا من صبره بيتكلم عن الأحزاب وش الكلام ده، وجابين فتاوى شيخ ابن عثيمين متقصقصة والكلام ده، جبت لهم بعد أيضا بمسه من شيخ ابن عثيمين ومن باز واللجنة، قال له عاوز مني إيه ده بقى؟ إحنا كنا نعمل حاجة يخربها لنا؟ طب ما أنتم نصابين، ما أنتم كده نصب واحتياط وافتئات على المشايخ الفضلاء رحمهم الله. أنت بتنفع عن الشيخ استقل للشيخ، إذا كنت أنت صاحب حق أنت جبت دي يبقى دي ناخد النهين اللي توافق مقتضى الأدلة ونصوص شرعية صحيح، عندئذ أقولها ودي لا شيء بديهي صحيح. فده ملمح جدا مهم رأيناه رحمه الله ابن عبد البر هنا جاء احتج بالشعبي. طب أنا أجيب لك خلاف الشعب، أخذ من الاثنين، أدي قول الشعبي وأدي قول الشعبي، ناخد النهين اللي توافق النصوص الصريحة صحيح. هذه هي اللي عفاه ابن عبد البر رحمه الله. وأما رواية عبد الله ابن مالك ابن الحارث عن ابن عمر وفيها ليس ذلك بشيء فهي منكرة كما سبق في مدار الحديثية صحيح؟ وأما رواية عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله ابن عمر عن نافع به والتي أخرجها ابن حزم، ودي طبعا اللي هو المتعلق للإمام ابن حزم رحمه الله تمام، فإسنادها وإن كان صحيحا ركز بقى فمتنها مخالف وفيه لا يعتد بها، لا يعتد بها. والجواب عنه مثل ما أجاب ابن عبد البر رحمه الله عما نقل عن الشعبي، بس بقى من طريق مين؟ من طريق الإمام ابن رجب. نشوف ابن رجب رحمه الله تعالى قال إيه. قال رحمه الله تعالى في جميع جامع العلوم قال وأفاد رحمه الله إفادة مهمة فقال وبإسناده عن خلاف نحوه، فإن هذا الأثر قد سقط من آخره لفظة وهي لا يعتد بتلك، جاب نفس الإسناد بتاع ابن حزم وبعدين قال إن هذه سقطت منه لا يعتد بتلك الايه، يبقى لفظة لا يعتد بها الضمير هنا في اللفظة ديت بالايه على الحيدة وليس على. واضحك كده؟ مش كده بس، ده هيجيب لك البراهين الدالة على كلام ابن رجب رحمه الله. قال كذلك روى بكر بن أبي شيبة عن عبد الوهاب الثقف بمثل ما قال ابن رجب، وكذا رواه يحيى بن معين عن عبد الوهاب أيضا. يبقى جاب مستند ومعضد لهذه الرواية إن بها هنا اللي بتلك الايه بتلك الحيضة وليس كما على ظهر رواية ابن حزم. وقال هو غريب وكمنا يكون لابن يحيى بن معين على هذه الرواية، وقال هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب. ركز بقى، إذا حمل تبع مين؟ عبد الوهاب الثقفي تمام. هو غريب لم يحدث به إلا عبد الوهاب
ومراد ابن عمر أن الحيضة التي طلق فيها المرأة لا تعتد بها المرأة قرآن، وهذا هو مراد خلاف وغيره. واضح؟ أظن استفدنا أدبا مهما في هذا الجزئية. وقال ابن رجب رحمه الله: وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا إنه تفرد بما خالف الثقات فلا يقبل تفرده. ونقل عن أحمد بن حنبل في رواية أبي الحارث: سئل عمن قال لا يقع الطلاق المحرم لأنه يخالف ما أمر أو ما أمر به، فقال: هذا قول سوء رديء. ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقي في الحيض. يبقى أصبح الرد قال ده كلام رديء وكلام مش كويس، وسدل بإيه؟ بصاحب القصة نفسه. تمام. وقال ابن حجر رحمه الله: وأما قوله إنها حسبت عليه بتطليقة، فإنه وإن لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال إنها حسبت عليه، فكيف يجتمع هذا مع قوله إنه لم يعتد بها أو لم يرها شيئا؟ هنا بيعمل ايه؟ تشكلات على قول ابن عمر. انت بتقول ابن عمر قال هذه وعمر قال ايه؟ قال هذا، يبقى بيعرض عليه تشاكل. قول لي بقى تجمع بين دي ودي ازاي؟ تمام؟ الا انك اما ان انت توفق او انك ترد على قواعد العلم. تمام؟ قال: فكيف يجتمع هذا مع قوله انه لم يعتد بها او لم يرها شيئا على المعنى الذي ذهب اليه المخالف اللي هو ابن حزم ومن معه؟ لأنه إن جعل الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة بخصوصها، لأنه قال إنها حسبت عليه بتطليق، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئا، وكيف يظن به ذلك مع اهتمامه واهتمام أبيه عمر رضي الله عنه بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟ هل ذلك ابن عمر؟ مستحيل. طبعا ده تحليل واضح ونقي جدا وبقمة النزاهة. وإن جعل أي المخالف الضمير في قوله لم يعتد بها أو لم يرها شيئا لابن عمر لزم منه التناقض في القصة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح. صح؟ ولا شك أن الأخذ بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور. قاعدة مهمة جدا. ها؟ يبقى الأصل عندي إيه؟ نحاول نجمع، مش عاجبك الجمع يبقى إيه؟ نطبق بقى القواعد. واضح ازاي؟ اي نعم بتقول دي صحيحة، ده لسه بقى يجي الكلام لابن القيم. سمعي ازاي؟ كلام هو اشوف ابن حجر رد عليه ايه. تمام. يبقى عندئذ يقول: ولا شك ان الاخذ بما رواه الاكثر والاحفظ اولى من مقابله عند تعذر الجمع عند الجمهور، وكما قال رحمه الله. وعليه فتأويل اللفظة المذكورة على الوجه الذي ذكره الحافظ ابن عبد البر وغيره يكون جمعا حسنا ويتعين أخذه، وهو أولى من إلغاء الصريح الصحيح من طرق عدة. وقول ابن عمر أنها حسبت عليه بتطليق. قال ابن حجر: واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه اللي هو مين؟ ابن تيمية. واحتج ابن القيم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة، ركز له، بأقيسة في الأول لحفظ ابن حجر الغاية وأعظم نحتاج به الرواية دي. الرواية مين؟ أذن عن جد. بعد كده دخلوا في التأويلات والإيه وإلى القياسات، ودي اللي هو رفضها ابن حجر بشدة. ترجع إلى مسألة، وهي أن النهي يقتضي الفساد، بنى الإص على إيه؟ على هذا الأمر. لكن متى إعمال القاعدة؟ عند عدم وجود النص وعند غياب صريح النص، صح؟ يبقى عند إذن الأمر إيه؟ يعني ليه حظم القبول، لكن مع الصريح النصوص هكذا من عشرات الروايات بهذه الصورة من طريق الحفاظ المتقنين وأستعمل قياسات، دي طبعا من السقطات. فقال الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطل كالنكاح وسائر العقود، وأيضا فكما أن النهي يقتضي التحريم فكذلك يقتضي الفساد، دل على الجمهور. وأيضا فهو طلاق منع منه الشرع، فأفاد منع عدم جواز إقامة ما دام إن هو منع منه الشرع، إذن لا يجوز ذكوره. طبعا ده كله إيه؟ ده كله تعليلات تمام، بناء على هذه القاعدة التي ذكرها. وهنعرف كده ليه، إن هو لم يعلم ابن القيم رحمه الله تعالى أو ذهل عن الروايات رحمه الله، إن اعتقد إن فقط الرواية جاءت من طريق سعيد بن جبير فقط عند مسلم مقابل رواية أبي الزبير، فقال يصديه كما سيأتي لاحقا، فبالتالي استخدم الإيه؟ توسع بهذه التعليلات وهذه الأقصى. فكذلك يقيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة، لأن الزوجة وكل رجلا أن يطلق امرأته على وجه فطلقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلف في الطلاق إلا إذا كان مباحا، فإذا طلق طلاقا محرما لم يصح. كلام أصوليا إيه؟ حلو مستقيم طبعا، أصوليا جيد تمام، لكن يعني ونظرا، لكن نقلا بدأت تصطدم تمام. نشوف نواصل. وأيضا ماشي أن الزوجة لو وكرت ماشي مرجع. وأيضا فكل ما حرم الله من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه. ومعلوم أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه. ثم أطال من هذا الجنس ابن حجر، بقى ده كل كلام ابن حجر هذا النقل. ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة، طبعا كثيرة جدا في حاشية تهذيب السنن الطريق على النسائي وفي الإعلام ليها فيها ملامح تمام أيضا نعم وفي الزاد ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض، شو بقى الكلام، لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقا. والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار. الكلام مين؟ الكلام لابن حجر. يقول ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة. كان يقول ورد النص يبقى لا إيه؟ يعني من الآخر لا اجتهاد هنا ولا نظر ولا كلام. وده كلامه يعني العجيب سبحان الله، ابن القيم رحمه الله تعالى يشد على المخالف بهذه بشكل غير عادي. وصار هذا الكلام في اعلام واقعين يعني ايه جدا، انك ازاي بكلمك بالنص واستطرت بهذا الكلام ولا عجب، لكن سبحان الله تمام. ومثل شيخه طبعا ولا شك. فانها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصه اللي هو ابن عمر بانها حسبت عليه تطليقا، والقياس في معارضه النص فاسد الاعتبار، والله أعلم. قال ابن حجر رحمه الله: وقد عورض بقياس أحسن من قياسه. إذا كان ولا بد من القياس، فقال يعني إيه؟ طب عورض بقياس أحسن من إيه؟ من قياس، مع أن الأصل لا قياس مقابلة النص. فقال ابن عبد البر رحمه الله: ليس الطلاق من أعمال البر التي تقرب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي، فكيف ما أوقعه وقع سواء أجر في ذلك أم أثم. ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخف حالا من المطيع لأوجع. إذا كان ولا بد بالإيه؟ بالنظر والقياس. ثم قال ابن القيم رحمه الله: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليق إلا في رواية سعيد بن جبير عنه عند البخاري، وليس فيها التصريح بالرفع. ده كلام لمين؟ قل: لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك. تلاحظ أن هذا الكلام قريب من كلام مين؟ ابن حزم، هو رد عليه ابن حجر بنفس الآية، إلا من رواية سعيد بن جبير عند البخاري، وليس فيها التصريح بالرفع. قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله لم يرها شيئا، فإما أن يتساقط وإما أن ترجح رواية أبي الزبير لتصريحها بالرفع، وتحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث بعد أن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثا إلا إذا كان بلفظ واحد. إيه رأيك في الكلام ده؟ ده ابن القيم رحمه الله. إيه رأيك في هذا الكلام؟ رحمه الله تجد فيه إيه؟ يعني هو ربما يكون عذره أنه زهل عن الروايات، ربما تمام؟ أنه بس جذب أنه لم يرد الإيه؟ لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتطليقه إلا في رواية سعيد بن جبير، فأعتبر أن دي رواية مقابل رواية، وقال دي مش صريحة في الرفع بخبرة أبي الزبير صريحة في الرفع، يبقى حاجة من الاثنين، إما أن يتساقط ويروح مع السلام ويفضل المسألة أصلا من بابها تمام، وما فيش مسألة بالشكل ده تمام، وإما أن تقدم رواية الإيه؟ اللي هو رواية أبي الزبير. الشيء الآخر أنه قال أن رواية سعيدة تحمل على عشان يمشيها بقى على أنه اللي حسب عليه هو أبوه. طبعا دي ينفع كلام، بل الرواية صريحة من طرق متعددة بأنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حجر رحمه الله الإمام الحافظ: قال وغفل رحمه الله، برد على مين؟ على ابن القيم. وغفل رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وعند مسلم أيضا من طريق ابن أخي بن الشهاب عن عمه عن سالم، وله من رواية الزبيدي عن ابن شهاب، وعند الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن إلى آخر ما ذكر. رد عليه بإيه؟ مش بواحدة واثنين، ده بكثير من الروايات وغير ذلك، كما صبرت في التعليق على مرويات حديث ابن عمر، وانظروا في المسألة الحديثية في مطلع الكتاب. ده مش كده وبس، عندك عشرات الإيه؟ المسائل من طريق الثقات الكبار. خلاصة القول في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الطلاق السني والبدعي أنه واقع. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها. خرج كده الحامل، خرجت الإيه؟ الحامل. أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه. طبعا هنا ابن تيمية ابن القيم بعد مين؟ بعد ابن حزم والنووي. النووي قبل الجلدة تمام، فهو بيتكلم بموجب أصبح استاد خلاف إيه؟ يعني قول ابن تيمية ده قول متأخر تمام، قول متأخر.
هو لم يرى انه هذا الكلام اصلا، تمام، لم يعتبر شذوذ ابن حزم، فلذلك اصبح على الايه، على الاجماع كما ترى، ونقل غيره كما نرى، تمام. فاصبح اللي بيتكلموا في العصر في عصورهم هم، وهذا كلام حادث، ولن يعتبروا بخلاف ابن حزم في هذه الجزئيه طبعا لصريح النصوص، تمام. فانتبه من هذه الجزئيه. قال: ويؤمر بالرجعه الى حديث ابن عمر المذكور في الباب. وشذ بعض اهل الظاهر فقال الى اخر الكلام اللي سبق ذكره من قبل، وده هو ابن حزم كما قال ابن حجر. وتبعه اي تابع النووي ابن الملقن، وزاد، يبقى زود على اللي قالوا النووي. مين تاني شذ؟ تمام، لم يختف، لم ايضا نقل الاجماع، وهذا الشذوذ لا يعتبر، تمام. قال اللي هو ابراهيم ابن اسماعيل ابن علي المعتزلي الضال اللي سبق ذكره، والخوارج والروافض ولا يعتد به، صرح هذا الكلام وعقدنا المجلس السابق بالنقل هو، تمام. وكذا قال الخطبي وابن عبد البر، ووصفه بالضال للمبتدع اي المخالف للنصوص، تمام، يعتبر ايه، ضال مبتدع لمثل هذه الاشياء. يبقى اصبح ابن حزم شاذ، ابراهيم طبعا ابن عدام معتزلي، وطبعا ده كلام امر فيه وبيص بيجيب لك عشان ما تقولش فيه اقوال بتقول، والخوارج خارجين عن الموضوع، والرافض خارجين عن الموضوع، اصلا لا يعتدوا، ولكن ذكر حتى ما يقال في قوله بيقول، تمام. انتبه لهذا. واللي قالوا هذا قالوا خطاب ايضا، ذكر رافض الخوارج، وطبعا قال ما قال، وابن البر وصف المخالف بهذه الصوره بالضال المبتدع فيما سبق ذكره. ونقل ابن رجب في جامعه عن ابي عبيد القاسم بن سلام، اقدم بقى، اقدم، تمام، بكثير، تمام. قال: الوقوع هو الذي عليه العلماء. ابن ابو عبيد مثلا كام بعد 200، انه مثلا كام يعني، ده قبل بقى، يعني ما كانش في الكلام ده اصلا، كان ده جه بعدين من ابن حزم، تمام. وابن حزم سنه 460، يعني مقصد ابن عبد البر، اندلسي واندلسي، وطبعا كثير ابن عبد البر ما بيجيبش سته باي حاجه خالص الا بالتعريض، بالضبط. فيقول: قال هو الوقوع هو الذي عليه العلماء مجمعون في جميع الامصار، حجازهم، تهامهم، يمنهم، شامهم، عراق، مصرهم. هذا الذي يعلمه مين؟ أبو عبيد قاسم بن سلام المات بعد سنة 200. وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا من أهل البدع لا يعتد بهم. دي كلها إشارات جدا مهمة، لا يصح أبدا الاكتزاء من هذا النص، ده كلامه رحمه الله. يبقى في إشارة هنا أيضا تؤكد على القادم منها مرات، هل كل من خالف يعتبر خلافه؟ هذه لا يقال ده في قول بيتقال له كام، ده لا، إذن في قول معتبر وقول إيه؟ وقول غير معتبر. المعتبر مرحبا به، غير المعتبر يعتبر شذوذ غير موجود، لا سيما إذا خالف النص الصريح. وعزلتك إلى الجامع له رحمه الله، وهذا كلام ليس بعده كلام، فإما أن تؤول رواية أبي الزبير عن نحو السابق عن أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله وغيره، وإما أن يحكم عليها بالشذوذ، هو مقتضى علم العلل وعليه، فليس الخلاف فيها إيه؟ خلافا سائغا. ونسأل الله عز وجل العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من حديث ابن عمر ومسائل الطلاق، ونبدأ إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم بالحديث الثاني في هذا الباب، هو حديث فاطمة بنت قيس وما فيه من مسائل. أسأل الله أن يجمعنا إياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.